بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الزكاة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا: إنما الصدقات للفقراء الآية، في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا احتبس أضراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس قال: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أضراعه واعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه أبو الزناد عن أبيه، وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد: هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج: حدثت عن الأعرج مثله.
قال: باب قول الله: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. قال: ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج، أي جواز العتق من الزكاة، فيجوز عتق الرقاب من الزكاة، وهذا هو القول الصحيح. كذلك يجوز إعطاء المال من الزكاة للحج، لأن الحج يدخل أيضا في سبيل الله، فيجوز إعطاء المال من أجل الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا، فقال: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج. ولهذا القول المختار أنه يجوز للرجل أن يعطي من زكاة ماله في الحج ليحج غير القادر، كذلك عتق الرقاب. نعم. وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، يعني إن اعتقه من الزكاة جاز. ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. أما في الجهاد فيخرج زكاة مال في الجهاد، فهذا في سبيل الله بلا إشكال. ففي سبيل التفسير المتفق عليه هو الجهاد في سبيل الله. وما عدا الجهاد مختلف فيه، فقيل: يدخل في جميع أعمال البر وتكون داخلة في سبيل الله، وقيل: هذه خاصة بالجهاد فقط. نعم. والمقدم عند الحنابلة وفتوى مشايخنا أن الحج أيضا في سبيل الله، وسماه النبي جهادا، لهذا يلحق الحج بالجهاد في سبيل الله، فيخرج المال في الحج. نعم. شروط وجوب أن تعطيه ليحج. الواحد لا يجب عليه الحج إلا إذا كان قادرا. طب هو ما قدر، فهل يجوز أن تخرج له الزكاة، يعني زكاة مالك، ليحج منها؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك، يعني يجوز أن تحجج غير القادر من الزكاة. نعم. ثم تلا: إنما صدقات الفقراء. نعم. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقته، فقيل منع ابن جميل وخالد بن وليد وعباس بن عبد المطلب. قال النبي ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أضراعه واعتده في سبيل الله. هذا استدل به الجماهير على الزكاة أو على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فإن كل مال يعد للنماء والمتاجرة وكذا فيه الزكاة، أما المال الذي أعد للاقتناء ما أعد للاقتناء فلا زكاة فيه، لأن النبي علل عدم وجوب الصدقة على خالد بأنه قد احتبس أضراعه واعتده في سبيل الله، يعني هذا السلاح الذي عنده إنما أوقفه للجهاد في سبيل الله، ما عنده ما يتاجر فيه ولا يبيع ولا يشتري، فما الذي تنقمون على خالد؟ فإنما اقتنى ذلك للجهاد في سبيل الله، فهذا فيه دليل أن ما أعده الإنسان للاقتناء فإنه لا زكاة فيه. وأما العباس فعم رسول الله في عليه صدقة ومثلها معها، ولهذا يقولون اللي يمنع صدقته فإنه يعزره الإمام بأن يأخذ شطر ماله. نعم. فيقول فالمعنى فهو صدقة ثابتة عليه ستصدق بها ويضيف إليه مثلها كرما. ودلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه لقوله فهي علي، وفيه تنبيه على سبب ذلك وقوله إن العم صنو الأبي تفضيلا له وتشريفا، ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي. وجمع بعضهم بين رواية علي ورواية عليه بين رواية علي ورواية عليه بأن الأصل رواية علي ورواية عليه مثلها، إلا أن فيها زيادة هاء السكت، حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر. وقيل معنى قوله علي أي هي عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين، وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي وفي إسناده مقال. وفي الدارقطني من طريق موسى بن طرح أن النبي قال إن كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة مالي سنتين، وهذا مرسل. وروى الدارقطني أيضا موصولا بذكر طلحة فيه، وإسناد المرسل أصح. قال ابن حجر واستدل بقصة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في سبيل الله، بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه كما سبق، وهي طريقة البخاري. وجاب الجمهور بأجوبة، أحدها أن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل أخبار من أخبره بمنع خالد حملا على أنه لم يصرح بالمنع، وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموه، ويكون قوله تظلمونه أي بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا يمنع. كيف يمنع الفرد وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله؟ ثانيها أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيما حبس، وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبسة اللي هي الموقوفة يعني، ولمن أوجبها في عروض التجارة. ثالثها أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة من عن ماله لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون، وهذا يقول من يجيز إخراج القيم في الزكاة كالحنفية، ومن يجيز التعجيل كالشافعية. وقد تقدم استدلال البخاري به على إخراج العروض في الزكاة، على إخراج العروض في الزكاة. واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح، وأن الوقف التحبيس هو الوقف يعني، لأن الوقف أصلا معناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أنك تحبس أصلا زي أرض أو شيء وتسبل أي تتطوع بالمنفعة. فإن حبست أرضا ليكون خراجها للفقراء هذا هو الوقف، هذا هو الوقف. ففرق بين الوقف والهبة، فالوقف توقف الأصل تحبسه وتسبل المنفعة، أي تجعل هذا الأصل نفقته على الفقراء وعلى المساكين. إن فعلت ذلك فلا يجوز لك أن تأخذ إيه منه إلا إذا كنت تأكل مكانك. نعم نعم. قلنا ضابط في سبيل الله، قلنا ضابط في سبيل الله الجهاد، هذا باتفاق. وجهاد التطوع ليس الجهاد الذي تتولاه الدولة. فلو أن رجلا تنفق عليه الدولة ليجاهد في سبيل الله، تنفق عليه الدولة وقد يعني جعلت له راتبا، فهذا لا يخرج له من الزكاة. إنما الغازي المتطوع، الغازي المتطوع هذا في سبيل الله باتفاق. ثم اختلفوا فيما عدا الايه، فيما عدا الجهاد والقتال في سبيل الله المتطوع، هل يدخل فيه جميع الأصناف من ألوان البر وكذا، أم يقتصر هذا على الجهاد؟ فمنهم من أدخل الحج فقط على اعتبار أنه جهاد، ومنهم من أدخل جميع أعمال البر. وكانت هيئة كبار العلماء بحثوا هذا ورجحوا في سبيل الله هو الغزو ومعه الحج. ثم المجمع الفقهي مؤخرا صار يفتي بأن في سبيل الله تتوسع مواردها، تتوسع مصاريفها في سبيل الله، وعلي فأدخلوا الدعوة، أمور الدعوة وما يحتاج المسلمين من هذه أدخلوها أيضا في سبيل الله. هذا ما يعني ارتأته المجامع الفقهية مؤخرا. نعم، لكن نقول هذا يجب على المسلمين القيام به وفرض كفاية، لكن الزكاة أصنافها مخصوصة. وإلا لو جعلنا كل أعمال البر داخل في أصناف الزكاة لما كان للحصر هذا فائدة. لو جعلنا في المستشفيات، في مدارس، في قناطر، في غير ذلك، والمسلمون في حاجة إلى هذه دائما، إنما هذه يخرج لها من الناس اللي احتاجوا إلى ذلك. يجب على الناس إن هم يجعلوا بينهم مثل هذه الفروض من الكفايات. أما هذه أصناف للزكاة خاصة حتى لا تذهب أو لا يذهب تذهب حصة الفقراء إلى المصالح العامة. نعم. الإيه؟ أيوة، لكن لا زال الجهاد بالحجة في عصر النبي وبعد عصر النبي، لكن ما جعل في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستعفاف عن المسألة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفذ ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله فأعطاه أو منعه. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عروة بن الزبير وسعيد بن مسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزى أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفي فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
نعم، فهذا فيه فضيلة الاستعفاف عن المسألة، يعني إذا لم يكن لإنسان حاجة في السؤال فإنه يستعفف، أما إذا قامت حاجة لذلك واحتاج الإنسان لهذا فلا بأس. والنبي قد كان يأتيه بعض الصحابة يسألونه إذا احتاجوا، كما جاء قبيصة فأقامه النبي عنده وقال أقم عندنا حتى يأتي مال الصدقة، أما من غير حاجة فإنه ممنوع، وقيل إنه حرام، وهذا قول الشافعية رحمه الله تعالى، فإن الإنسان إذا أخذ هذا المال وهو غير محتاج إليه وسأل الناس تكثرا فإن ذلك حرام حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الوعيد عليه وقال حتى لا يبقى في وجهه مزعة لحم، وقال هذا أفضل من أن تأتي المسألة نقطة سوداء في وجهك يوم القيامة. نعم، فذكر الحديث الأول أن ناس من أنصار سألوا رسول الله فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله. هذه القاعدة، من يستعفف، من يأخذ بسبب العفة ويستعفف أي يطلب العفاف يعفه الله، أي يجعل ذلك نصيبه والجزاء من جنس العمل، أي يجعله الله عفيفا ويغنيه الله عز وجل عن السؤال. فدل هذا على أن سؤال الناس يفتح باب الذل ويفتح باب الحاج، وأن الاستعفاف يفتح باب البركة، يستجلب باب البركة فتحصل بركة للإنسان بهذا. ومن يستغني يغنيه الله، كذلك من يستغني بالله يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، أيضا من يطلب الصبر من الله يرزقه الله عز وجل الصبر. فدل هذا على أن معالي الأمور من تحراها رزقه الله عز وجل إياه. فمن يطلب معالي الأمور بالأسباب الشرعية يرزقه الله عز وجل إياه، من يتصبر يصبره الله، من يستعفف يعفه الله، من يطلب العلم يعلمه الله عز وجل، فمن طلب شيئا بطريق المشروع أعطاه الله عز وجل إياه. وفيه أيضا إيماء إلى أن من طلب الشيء بغير حل عوقب بضد، فمن أراد الغنى في السؤال غير المشروع خذله الله عز وجل وفتح عليه باب الحاجة، باب الحاجة وباب المسألة، كذلك العفة. ولهذا سبحان الله الإنسان إذا غض بصره رزق الله حلاوة إيمان في قلبه، يجد ذلك في قلبه. أما ولهذا ما التفت إلى النساء، لكن إذا نظر دعاه نظر إلى اللقاء، فإذا التقى دعاه اللقاء إلى الزنا وهكذا. فمن طلب العفة عفه الله، ومن طلب الغنى أغناه الله عز وجل، ومن طلب العلم وسعى في طريقه علمه الله سبحانه وتعالى، ومن طلب الصبر وسعى في طريقه صبره الله عز وجل. ولهذا تجدون من تلطم الخد وتشق الجيب أبعد الناس عن الصبر، ومن يقول إن لوين لا يرجعون، اللهم اجعله في صبرته واخلفه خيارا من يا رب ارزقنا الصبر، تجد سبحان الله ينزل الله عز وجل عليه صبرا عجيبا. نعم. في حديث حكيم قال سألت رسول الله فأعطاني صلى الله عليه وسلم، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال يا حكيم، طبعا حكيم بن حزام صحابي معمر، حكيم عاش 120 سنة، عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، يعني عمر رجلين. قال إن هذا المال خضرة حلوة، يعني والله لو بقيت يا حكيم تسأل كل يوم لن تسد حاجتك، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، أي باستغناء، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. نفسك وتستشرف هذا وتسأل هذا، فإن الله لن يبارك لك فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من يد السفلى. شوف توجيه النبي لحكيم ألا يسأل. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، ما أسأل أحدا. شوف زي ما قلنا، كما قلنا أن امتثال الصحابة ومصارعة الصحابة، ما كان الصحابة يجادلون، طيب ولماذا، طيب يا رسول الله وأنا عندي كذا، طيب وأنا كذا، وما يكفيني أولادي زوجتي كذا، ما عنده هذا الكلام. لما وعظه النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه قال والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك، أي لا أنقص ماله بسؤالي إياه، هذا لا أرزأ معنى لا أرزأ أحدا بعدك، أي لا أنقص ماله بسؤالي إياه حتى أفارق الدنيا. خلاص سد الباب كله، شباه، حتى بما فيه المباح، حتى بما فيه. وفي رواية لإسحاق قلت فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب. يقول ابن حجر وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه. خلي بالك، شوف المبالغة، زي كما أن صاحب الخاتم الذي ألقاه النبي بيده امتنع من أخذه مع أنه إيه؟ مع أنه حقه. كما أن عمر رضي الله عنه لم يعد يحلف بأبيه ذاكرا أو آثرا مع جواز أن يبلغ ذلك وأن يذكر ذلك آثرا عن غيره. كل هذا مبالغة في الامتثال، مبالغة الصحابة في الامتثال، حتى أنهم لا يطرقون المباح الذي قد يؤدي إلى هذا. لهذا قال لأن اللي يأخذ الخاتم قد يأخذه ثم يتغلب عليه الشيطان فيلبسه، ولهذا الإنسان أحيانا يجد قوة إيمان تمنعه حتى عن يعني المباح الذي قد يفضي بعد ذلك إلى محظور، وتارة قد ترود نفسه على فعل المحرم. لهذا إذا وجد الإنسان زي مثلا الإنسان مثلا إذا نشطت نفسه على الصدقة، قال والله أنا أروح دلوقتي مثلا أتصدق بمئة جنيه النهاردة مثلا، وعلى إيمانه سمع آيات بقى الإنفاق وآيات الصدقة وحديث الصدقة، أنصحك إنه أول ما تذهب إلى البيت طلع المئة جنيه مباشرة، اوعى تقول لما أصحى من النوم. ليه؟ قد تستيقظ من نومك فيقل ما كان يدفعك إلى هذه الصدقة. فالإنسان بقى أول ما يصحى من النوم يوم طب والله طب مثلا وخيرها الذي تنفق على أهلك، أيوة خيرها الذي تنفق على أهلك، خلاص أنفقه على أهلك، تبدل الفقه بعد النوم لهذا مباشرة. ولهذا أذكر بعض إخواننا تصدق يعني بقطعة أرض لمسجد، بقطعة أرض يعني قيمتها أزيد من 200,000 جنيه، فقال بقول لك إيه، خد القطعة ابني على طول، ابني افحر ابني لا تتأخر عنها، لأنه يخشى أنه إيه، أني قد يكون يعني المتبرع يعود فيها مرة ثانية ابن على طول. فالإنسان قد ينشط على الشيء فيأتيه مسرعا. قال ابن حجر: وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ. يعني يكون مباح بس قال لك اعتاد الأخذ فأرجع في المحظور فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها عن ذلك وترك ما يريب إلى ما لا يريب. وهذا مسلك، مسلك قد يترك الإنسان الشيء المباح المباح ومع كونه مباح خشية أن يوقع ذلك في المحرم. وإنما أشهد عليه عمر لأنه أراد ألا ينسبه أحد لم يعرف بطن أمر إلى منع حكيم من حق. ولذا قال إيه: فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيم من العطاء فيأبى أن يقبله منه معنه من حقه. ثم أن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم. هذا أيضا فقه آخر، شوف هذا مسلك آخر لعمر رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين يخشى أن يظن به أحد أنه منع حكيما حقه، فبرأ نفسه وقال: أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسوله حتى توفي. أنا والله أعرض عليه حقه ولكن حكيم هو الذي يأبى. حتى ما يقول قائل إن عمر بخل على حكيم بحق، والله حكيم هو حر، نحن نعطيه وهو يمنع، لكن أيضا لا تظن بنا. وفي هذا إشارة إلى أن أهل الفضل أو الخير إذا خشي على أحدهم على نفسه ظن سوء فإنه يبرئ ذلك للناس ولو كان لا يعبأ بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: تعالى تعالى يا تعالى هذه أمكم صفية. ليه؟ مع أن أحد لا يشك في النبي حتى لا يستغل الشيطان ذلك. كذلك الإنسان يبرئ نفسه مما قد ينسب إليه، ينسب إليه فيبرئ نفسه من ذلك حتى يقيم الحج على الناس في هذا. فعمر رضي الله عنه قال: أنا ما أمنع حكيما حقه، وإنما حكيم نعطيه فيمتنع. وبقي حكيم ممتنعا إلى أن مات رضي الله عنه. وهذا منه إمعان في الامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذه الرواية. وقد زاد إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق معمر عن الزهري في آخره: فمات حين مات وإنه لمن أكثر قريش مالا. شوف سبحان الله، وإنه لمن أكثر قريش مالا. فدل فعلا هذا على أن النبي يقول: ومن يستغني يغنيه الله، يغنيه الله. نعم. شوف عبد الله بن الزبير، الزبير بن العوام، وحديثه عند البخاري طبعا، يوم الجمل ماذا قال لعبد الله؟ قال: يا بني ما أراني اليوم إلا أقتل مظلوما، وإن أكبر همي لديني، أكبر همي يؤرقني ديني. طيب ماذا أفعل يا أبي؟ شوف شوف سبحان الله العظيم، صدق رسول الله يا أخوان، صدق رسول الله. فقال الزبير: بع كذا وسدد وإلى آخره، بين له الطريقة. ثم قال له: فإن أعياك شيء، إن عجزت عن شيء يعني، فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله: فما دريت ماذا يقصد بمولاي يعني. فقلت: يا أبتاه، من مولاك؟ قال: الله. شوف، إن عجزت عن شيء من السداد استعن عليه مولاي، ما قال اذهب واسأل الناس. قال عبد الله: فكان إذا عياني شيء قلت: يا مولى الزبير اقض عن الزبير، مع عرض بعض الصحابة المال عليه ليسدد دين أبيه وأبا أبا بن الزبير، وباع ما بعض ما عنده وبارك الله عز وجل له فيه حتى سد دين أبيه، ثم بقي عدة مواسم ينادي في كل موسم من المواسم ألا من كان له دين على الزبير فليأتنا، ثم بعد السداد سد قسم التركة على زوجات الزبير وورثة الزبير، فكان نصيب كل واحد ما تجاوز مئات الألوف. كل هذا سره يا أخوان، إن عجزت عن شيء فاستعن به بمولاي، فاستعن بمولاي. فمن يستعفف يعفه الله، من يطلب الهدى يهديه الله، من طرق الباب في أي باب من أبواب البر والخير، من طرق الباب الشرعية أعطى الله عز وجل العبد سؤله. ولكل باب ولكل طاعة وبر باب، فإن أحسن الإنسان طرق الباب أوشك أن يفتح له. لكن إن أتيت الأمور من غير أبوابها عوقبت بضدها. ولهذا تجدون يا أخواني أصحاب الرشاوة بقى اللي بياخد كل يوم مش عارف قد إيه وكذا، تجد ما يشبع، كما صدق النبي حينما قال كالذي يأكل ولا يشبع، هذا ما يشبع أبدا، وتجد مدد إيده دايما يمد إيده دايما يمد إيده وكذا حتى يموت ما يستغنى عن هذا. وقد يصل به سبحان الله الأمر لأنه يأخذ أي شيء ولو شيء يعني تافه، لكن المهم يأخذ خلاص. ولهذا تروح مثلا واحد في مصلحة حكومية فما معكش فلوس ولا كذا، يقول لك طب هات أي حاجة، هات حتى رزمة ورق، هات ألم، أي حاجة، المهم أنه تعود على هذا، فتح الله له باب الإيه؟ باب المسألة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. طيب هات الباب ده كمان له تعلق، هات هذا الباب أو عدة أبواب. ماشي، هات هذه كلها في نفس الله.
قال رحمه الله: باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر من إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. قال: باب من سأل الناس تكثرا. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة ابن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال رجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله: حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى: حدثنا وهيب عن نعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد غنى يغنيه، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله إلى قوله: فإن الله به عليم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي عن ابن أشوع عن الشعبي حدثني كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كتب معاوية إلى المغيرة ابن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال حدثنا محمد بن غزير الزهري قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال ومسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال ومسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال ومسلما إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله فكبكبوا قلبوا مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم فكل هذه الأحاديث والأبواب في المنع من المسألة تكثرا كما قلنا والرجح بأن ذلك حرام ولا يجوز لك إعطاء من سألك تكثرا إن كنت تعلم حاله. رجل يأتيك وتعلم حاله وهو أنه لديه غنى فلا تعطيه ولا تقل هو سأل فأعطيه ويرون في ذلك شيئا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قاله وهو قولهم أعط السائل ولو جاءك على إيه؟ على فرس. فإن هذا لم يثبت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطي السائل إلا إذا كان مستحقا وهو القائل أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولما جاء الرجل القادر على الكسب يسأله قال ما عندك هل عندك شيء قال عندي كذا وكذا فأتى بهما النبي صلى الله عليه وسلم فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه درهما يشتري به طعاما لأهله ودرهما يشتري به قدوما ويحتطب. فالنبي ما كان يعطي هكذا. فالذين يتعاطفون مع هؤلاء السائلين إنما يعينونهم على الإثم والعدوان ولهذا صارت مهنة صارت مهنة سهل جدا. لماذا يعمل بثلاثين جنيه مثلا وعشرين جنيه في اليوم ويتعب نفسه؟ الآن هو بيقف ويسأل ما شاء أن يسأل، ويخرج زوجته في القطار الفلاني، وأبناء كل واحد يأخذ له قطار أو في قطار واحد، ويأتي في نهاية اليوم بمئة جنيه، بمئتي جنيه، بثلاثمائة، بأكثر من هذا، بأقل، واستراح على هذا. وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. إنما إذا رأيت رجلا محتاجا تعلمه فأعطه، فمن سأل تكثرا لا يعطى، ما يجوز أن يعطى، لا يجوز. وأما قول الله سبحانه وتعالى وأما السائل فلا تنهر، أي وأما السائل بحق فلا تنهر، إذا سأل بحق فلا تنهر، وأما السائل بغير حق فلا تعطي ودله على الخير. فهذا أيضا لم يحصل معه نهر، إن دللته على الخير كما دله النبي صلى الله عليه وسلم على الخير وعلى الأفضل، هل عندك شيء؟ قال نعم عندي كذا وكذا، فباعهما له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الأحاديث أيضا بينت من الفقير الذي يستحق أن يعطى، فوضع النبي ضابطا فقال صلى الله عليه وسلم ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. فكل من لم يجد كفاية نفسه فإنه مسكين يعطى من الصدقة ولو كان لديه دخل. فلو رجل مثلا يتقاضى رطبا 1000 جنيه في الشهر، يتقاضى 2000 جنيه، ولكن عنده مصاريف 3000 أو 4000، وهو يتقاضى 2000 جنيه، هل يعطى من الزكاة؟ يعطى من الزكاة طالما أنه لم يجد كفاية. وليس باللازم حتى تعطي الواحد أن يكون معدما، فقيرا معدما لا يجد شيئا، لا. فلو وجد ولكنه لم يجد كفاية نفسه أعطي من الزكاة. وهذا الذي يسميه العلماء المسكين، المسكين. ولهذا المسكين إذا جمع بين المسكين والفقير في نص كان الفقير للمعدم وكان المسكين لمن لم يجد كفايته، وإلا فإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، فيقال على المسكين فقير وعلى الفقير مسكين. فإذا انفرد أو افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، زي الإسلام والإيمان. إذا اجتمع الفقير والمسكين في نص كان معنى الفقير المعدم والمسكين الواجد ولكن لا يجد كفايته. وأما إذا افترق أي ورد أحدهما بالنص دخل فيه الآخر، فيدخل في المسكين الفقير ويدخل في الفقير المسكين، ويدخل في الفقير المسكين. قال تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين، فدل هذا على أن المسكين يملكه، يعني مساكين وعندهم سفينة. طبعا ده أيام زمان، ولا اللي يملك في السفينة الآن هم علية القوم، يعني ما يجيش واحد مثلا يقول في من يملك سفينة فيقول هذا مسكين، فيجعل الضابط المسكين هو من ملك سفينة، من ملك سفينة. لا، إنما كانت لمساكين يعملوا في البحر، سفينة على قد حالهم، ما يجدون كفايتهم في ذلك. نعم نعم.
كيف يجمع القول بالتفريق بين الفقير بأنه المعدم المسكين هو الذي لا يجد كفايته، وقد ذكر في هذا في هذه الآية المسكين مفردا، فجرينا القاعدة يطلق
بالضبط، بالضبط الضابط الموجود. فإن المسكين في الآية قصد به المسكين الواجد، إنما إذا أطلق المسكين أطلق دخل فيه الفقير. ولما نقول دخل فيه الفقير ما يعني أنه يدخل فيه الفقير في كل حال، يعني نقول يطلق على المسكين ويطلق على الفقير. عند الانفراد يدخل فيه الفقير، لكن ليس معناه أن يكون معناه الفقير، لا. إذا أفرد المسكين دخل فيه الفقير، يعني قد يطلق المسكين على الفقير، وليس معناه أن يكون معنى المسكين الفقير أو معنى الفقير إذا أفرد يبقى المسكين، لا، معناه أنه يطلق على المعنيين. فالمسكين يطلق على الفقير ويطلق على المسكين. فهنا في الآية ذكر المسكين وحده، فلا يعني هذا أن يكون بمعنى الفقير، لا برضو بمعنى المسكين، لدلالة الآية على ذلك هو أنه واجد. خد بالك. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. طيب يقول السائل: كم ركع بعد صلاة الجمعة؟ فإن كان أربعة فكيف إكمال 12 ركعة الرواتب؟ كيف يعني إكمال 12 ركعة؟ مش لازم. إذا نقصت السنن نظرا للعبادة الموجودة، لأنه يوم الجمعة، يوم الجمعة هيكون فيه أربعة فقط، فإن هينقص إيه؟ هتنقص ركعتين. فيقول كيف؟ النقص هنا ليس من قبلك، إنما النقص من قبل الشارع. وإذا كان النقص من قبل الشارع فإنه لا ينقص أجرك، كالنقص الحاصل للمسافر إذا سافر، فقد يسافر سنة فلا يصلي رواتب، فهل يحرم من أجر من حافظ على 12 ركعة؟ لا، ما يحرم، ما يحرم. وهذه قاعدة أخواني اكتبوها، اكتبوها. إذا كان النقص من قبل الشارع كالمسافر ليس عليه رواتب فإنه لا يحرم الأجر، وإن كان النقص من قبل الشخص ففيه التفصيل، كان النقص من قبل الشخص فيه التفصيل، فإن كان عن تفريط حرم الأجر، كان عن تفريط حرم الأجر، وإن كان عن عذر كمرض ونحوه ونوم ونسيان فإنه لا يحرم الأجر. وعليه مثلا يرجى إن شاء الله لمن لم يقدر على الصيام وأطعم مكان الصيام أن ينال أجر الصائمين أيضا، أن ينال أجر الصائمين إن شاء الله. يقال: يستدل بعض الحزبيين في دخول البرلمان للمصلحة أن النبي ترك هدم الكعبة للمصلحة، فما الجواب؟ هدم الكعبة؟ النبي كان عايز يهدم الكعبة؟ هذا اللي يقول هذا جاهل. النبي عايز يهدم الكعبة؟ أعوذ بالله. إنما يقصد جعل الكعبة على قواعد إبراهيم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكعبة على قواعد إبراهيم. طبعا الكعبة لها أربعة أركان، يقال ركنان يمنيان وركنان شاميان. اليمنيان على قواعد إبراهيم، والشاميان ليس كذلك، ولهذا يمسان، يمثل الركن اليمني الأول ويمثل الركن اليمني الثاني. فالنبي ترك ذلك. السؤال بقى، هم يقولك الدخول برلمان للمصلحة عشان قياسا على أن النبي ترك جعل الكعبة على قواعد إبراهيم. السؤال بقى: لما ترك النبي بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وقع في محظور أم ترك الفاضل؟ أجيبه: وقع في محظور أو ترك الفاضل؟ ولما ترك الفاضل هنا تركه لما هو أعلى منه ولما هو أدنى؟ لما أعلى. يبقى توصيف الحال إيه؟ أن النبي لم يقع في محظور، بل ترك الفاضل لما الفاضلة لفعل المفضول، لكون المفضول صار فاضلا، يبقى النبي فعل الفاضل هنا بالقصد. طيب من دخل البرلمان وقع في محظور أو ترك فاضلا؟ وقع في محظور، وعليه افترقت الصورتين، افترقت الصورتين. يبقى هذا النبي في الكعبة لم يقع في محظور، وهؤلاء وقعوا وقعوا في محظور، فلا دليل لهم على ذلك. يقول سئل الشيخ الفوزان: هل الشيخ ربيع بن هادي مرجئ؟ فقال: دعونا من الأشخاص، هل كلام الشيخ الفوزان يحمل على الجرح أم يحمل على كلام آخر للعلامة الفوزان؟ انتهى علم أنه انتهى علم الجرح والتعديل وكذا. الشيخ له مواضع أثنى فيها على الشيخ ربيع بن هادي والشيخ محمد أمان الجامي، ولكن العالم قد ينهى عن شيء في وقت من الأوقات أو في سؤال من الأسئلة ردا لظاهرة يخشى أن تكون، كقول مثلا عثيمين لما سئل عن مسألة جنس العمل فقال: دعونا من هذه الطنطنة، إيه جنس العمل؟ ما قال للنبي ولا أبو بكر ولا كذا. هذا لا يعني من الشيخ العثيمين إلغاء مسألة جنس العمل أو القول بجنس العمل، وإلا جنس العمل هذا أقل طالب علم يقول بالمصطلح، فجنس العمل زي أصل العمل. لكن مراد الشيخ أنت تسأل عن جنس العمل، أنت درست الإيمان، أنت درست عقيدة أصلا، من اللي جابك تسأل عن جنس عمل ومن جنس عمل؟ دعونا من هذه الطنطن. ارجع الأمور إلى أصولها ومسمياتها ومصطلحها، درست أنت؟ وهذا يحصل منا كثيرا، يعني نحن معروف مثلا عنا مسألة الإيمان هذه ومسألة جنس العمل ومسألة كذا، لكن كثير جدا أكثر الذين يسألوني مثلا في الهاتف، أكثر هؤلاء واخد بالك أشد عليهم إذا سألني: يا شيخ مسألة جنس العمل أنت يا ابن دارس إيه في العقيدة؟ دارس إيه في العقيدة؟ لا والله شيخ عندنا إخوة. دعنا من إخوة، أنا بقولك أنت دارس إيه في العقيدة؟ درست إيه؟ والله احنا لسه مثلا بندرس. طب روح ادرسه بعد، انا بسال عن جنس العمل. فقد يؤول واحد كلامي هذا اني لا ارى جنس العمل مثلا، واخد بالك؟ فهنا العالم قد يحذر من ظاهره معينه، لا انه يحكم بقول هذا على الفعل نفسه او على القول نفسه. على القول نفسه يعني أنت شيخ ترى مثلا جنس العمل هذا ممنوع ومش ممنوع. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ممن يرى أن تارك العمل كلية ليس بمؤمن، هذا كافر، واشترط في التوحيد على شرح كشف الشبهات اشترط القول والاعتقاد والعمل. لكن كما قلنا هذه مسألة قد تأتي، وهذه كثيرة معروفة جدا، قد تسأل عن مسألة: يا شيخ مثلا بالنسبة لمسألة العلة، روح تعلم، روح تعلم، اشتغل بكذا. أو يا شيخ ما تقول في جماعة الإخوان مثلا، تسأل شيخا في وقت معين: شيخ يجيك طالب مثلا لسه مبتدئ، ما تقول في جماعة الإخوان؟ تقول له، يقول لك الشيخ: روح تعلم، تعلم تعلم، اعتني بالعلم، اعتني بالعلم. ليس قصده أن ما يتكلم أحد في جماعة الإخوان بالجرح أو التعديل، لا، لكن قصده دلالة هذا المعين الذي يعلم الشيخ أن إحالته على العلم أولى من إحالته على هذا. فلا ينبغي الإنسان يأخذ كلام العلماء في هذا الباب ويرتب عليه أحكام، فإن العلماء قد يزجرون بصيغ، ومن خبر العلماء عرف طريقتهم، لا سيما الفوزان، فما أكثر ما يقول الفوزان في هذا الباب. أحيانا تسأل عن سؤال طويل وتريد أن الشيخ يشفي يعني غليلك في هذا، فيقول الشيخ: دعونا 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 بس هذا السؤال الثاني، خد بالك. فاللي كذا يقول لك ده الشيخ ما، أو مثلا زي محاضرة الشيخ اللي جلس يؤصل لك فيها أكثر من ساعة، إيه الخروج عن الحكام الظالمة ومسألة المظاهرات ومسألة القيام على السلاطين وكذا، وبعد ذلك يأتي واحد يقول لك: شيخ هل الحصر في مصر هذا خروج؟ فيوم الشيخ لك ايه؟ خلاص هذا واقع عندهم علماءهم. يعني افهم افهم، يعني كل هذه المحاضرة ولا تفهم؟ يا شيخ سؤال الشيخ: يا شيخ ما تقول في بن لادن هل هو من الخوارج؟ قال الشيخ: كل من يخرج على السلطان او الحاكم فهو من الخوارج. طيب الشيخ ما أجاب في ابن لاد، بعدك الشيخ ما أجاب في ابن لاد، ما قال ابن لاد كذا. فانتبه يا أخوان، هذه صيغ تختلف باختلاف الأحوال. في أخ يعني مزهق الشيخ، مزهقه واخد بالك، فبيسأله مر، انت ما انتش واخد بالك ان الاخ ده مزهق الشيخ، فالاخ ده بيسأل الشيخ امامك، فانت تقول له اتق الله، اتق الله، لا تتكلم في هذا، يلا روح. تقوم انت تنقل عن الشيخ مذهبا ان هو لا يتكلم في الجرح والتعديل، ويكون الشيخ اصلا حامل لواء جرح وتعديل، انت حكيت ما سمعت فقط ولا تعلم هذا خاص بهذا. ولهذا يا اخوان دايما احنا نقول ايه، الانسان ما يستطيع ان ينقل مذهب شيخه او يستطيع ان يعبر عن شيخه الا بطول ملازمة. انا اعرف الشيخ ده منين، من هذا الموقف زي هذا الموقف زي هذا الموقف، واجمع هذا مع هذا مع هذا مع هذا، ثم اعطي عنوانا لمذهب الشيخ. لكن اللي ياتي يحضر الشيخ مجلسا او درسا ثم يخرج واخد بالك، لا يستطيع ان يوصف حال الشيخ، لا سيما في المسائل هذه، لا سيما في المسائل هذه. ولهذا بعض لك ايه، كن كابن باز، فما ارحم ابن باز رحمه الله تعالى. ابن باز سبحان الله كان يستقبل بعض الاخوان وكان كذا، ما ارحمه. ايوه ابن باز ما ارحمه فعلا. طيب ابن باز بدع، هؤلاء قال من 270 فرقة، ماذا تقول في ابن باز؟ فابن باز قال هنا كذا، وابن باز قال هنا كذا، فهذا محمول على حال وهذا محمول على حال. واحد اخواني جاي يتعلم منك تقول له ارجع انت ضال، لن اعلمك. بالعكس، ده انت قد تقدم هدية لاخواني ولا صوفي احيانا تقدم هدية، فلا تأخذ هذه الهدية وحدها، انما اقدم الهدية للصوفي الذي عرفت فيه رغبته في التعلم وهو يريد ان يأتي، فاعطيته لآسرة. فلا تأتي أن تقول الشيخ يهدي للصوفية، مش زيكم عادين تقول الصوفية مش عارف ايه والصوفية كذا، كونوا كالشيخ. طيب ما تأخذ الشيخ في موضع اخر، بل في موضع اخرى. ولهذا كده العلماء الربانيين يا اخوان، ان استطعت ان تقول له، ان تقول فيه هو من ارفق الناس بالمخالف تترجم له، وان استطعت ان تقول هو اشد الناس على المخالف تترجم له، وذلك لانه يضع الامور حيث وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، ترى يهجر وترى لا يهجر، واخد بالك. فلا تأتي أنت تقول لا الشيخ ما يهجر أهل البدع، ما يهجر، ده احنا شفناه كذا وكذا، أو واحد تاني يقول الشيخ لا معاك بدع يعني يهجر 100%. هذا الذي رأيته أنت، لهذا طول الملازمة للشيخ تحلمك بجوابه. ولهذا اللي يطيل ملازمة مع الشيخ أول ما يجيله سؤال كذا يعرف الشيخ يجيب فيه بإيه، واخد بالك. ولهذا في مثلا أشياء تنقل، يقال مثلا ابن باز كذا، تقول لا ابن باز ما يقول هذا، لعلمك بحال ابن باز ما يقول هذا أصلا، ابن باز ما يقول هذا، واخد بالك. فيراعى مثل هذا الإيه، مثل هذا البيان. اما مساله قول الشيخ الفوزان يقول انتهى علم الجرح والتعديل، هذا سبق الجواب عنه في مساله الجرح والتعديل، مراد قول الشيخ انتهى علم الجرح والايه والتعديل، قصد الشيخ فيما يتعلق يعني بالقول في الرجال فقد كفانا الاوائل، قصد الشيخ كده كفانا. انا ما اتي الان احكم على شعبه احكاما جديده، ولا احكم على يحيى بن سعيد القطان احكاما جديده، ولا احكم على شهر بن حوشب احكام جديده، انما انا اقلد من سبقني في هذه الاحكام، سبقنا الاول في هذا الحكم. اما القول بان فلان مبتدع وفلان غير مبتدع، فلان يقبل وفلان لا يقبل، فهذا بقي ما بقي الدين. والفوزان نفسه قال في كثيرين هذا الكلام، وحذر من كثيرين. نعم. ولهذا يقول الشيخ الفوزان حفظه الله، قام جماعة من العلماء من ذوي الغير والتحقيق للتنبيه على أخطاء تلك الجماعات وبيان مخالفتها في الدعوة لمنهج الأنبياء لعلها ترجع إلى صوابه. ومن هؤلاء العلماء الذين تولوا هذه المهمة العظيمة الذين بيّنوا ونصحوا فضيلة الشيخ الدكتور ربيع، ثم قال وهؤلاء لهم جهدهم في الدعوة والإخلاص والرد على من يريدون الانحراف بالدعوة عن مسارها الصحيح بقصد أو بغير قصد، لهم خبرة وسبر للأقوال ومعرفة الصحيح من السقيم، فيجب أن تروج أشرطته لأن فيها فائدة كبيرة للمسلمين. وقال في تقديم لرد الشيخ على حسن الملكي: وجدت رد الشيخ ربيع وافيا جيدا مفحما للخصم، فجزاه الله خيرا على ما قام به من نصرة الحق وقمع الباطل. وأهل طبعا دي تزكيات، كل تزكيات العلماء في الباب نفسه، في الباب اللي ممكن يزكى العالم عموما، خد بالك في الباب نفسه. اي نعم في بابه. ولهذا يقول: ما قولكم في الشيخ ربيع؟ لسه عايز تسألنا قول العلماء في الشيخ ربيع يكفينا، احنا من نحن يعني حتى نقول في الشيخ ربيع؟ كفانا العلماء والحمد لله. يقول: ذكر شيخ الأمس عليه قال فضيات السمية، ما المشكل في اختلاف الناس؟ يقول يعني ما المشكل في اختلاف الناس على الدستور وهو من قوانين الوضعية للبشر، ويرى أن هذا ليس فيه أي جرم والاختلاف عليه شيء طبيعي. يعني ماذا يريد؟ يعني يقول مثلا إذا أمر بشري يعني فعلى ما نختلف عليه؟ طيب لما هو أمر بشري لماذا كفروا به من قبل لما هو أمر بشري؟ يعني أنت ترى عزل الشريعة عن الحكم وأن للناس أن يضعوا القوانين والدساتير في الحكم بمعزل عن الشريعة، وأن هذا أمر لا ينبغي أن نختلف فيه، تستتاب. من رأى تنحيط الشريعة عن هذا يستتاب، هذا يستتاب. يقول: قول السلف بعدم تكفير المرجئة مع قولهم ترك العمل بالكلية يكفر، كيف الجمع؟ فرق بين النوع والعين، زي ما السلف يقولون في القول بخلق القرآن من قال فهو كافر، لكن عينا ما كفروا عيان الجهمية. فالمرجع يقال بأن تارك العمل كلية هذا كافر، لكن قول المرجئة قول هذا معتقد. فالقول في المسألة شيء وتارك العمل شيء آخر. تارك العمل هو المعين، وهذا لا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما المعتقد اعتقادا معينا، المعتقد ينظر إلى اعتقاده إن كان كفرا أو غير كفر، إن كانت مسألة خفية أو مسألة ظاهرة، هذا ينظر فيه. نعم. هل يجوز شراء كتب لطلب العلم من فوائد البنك وأنا طالب علم؟ إن كانت هذه الفوائد لك أنت، يعني أنت الذي وضعت المال في البنك ثم خرجت لك هذه الأرباح وأردت أن تتوب، فهل تشتري نفسك؟ الجواب: لا يجوز أن تنتفع بهذه لك، لأن الواجب عليك التخلص. أما إذا لم تكن أنت ذاك الشخص وأعطى لك شخص تلك الأرباح فلا بأس في ذلك، فهي ممنوعة عليه ولكنها بالنسبة لك حلال، لأنها انتقلت إليك بطريق مشروع. هو يشرع له أن يتخلص، بل يجب عليه أن يتخلص، وبالتالي إن أذن الشرع له أن يتخلص، هل يتخلص منها بالإتلاف أو بالحرق أو بإعطائها من يحتاج؟ بإعطائها من يحتاج، إذن هي انتقلت لك بطريق مشروع. يقول: عرض رجل على بعض الشباب أن يتقاضى من كل واحد 5000 جنيه مقابل عقد في الأزهر لوظيفة، فهل هذا جائز؟ لا، ما يجوز. أخذ الأموال من أجل وظائف هذه ما تجوز، لأنك إن دفعت لرجل مال من أجل الوظيفة فإنه أحد أمرين: إما أن يوجد لك وظيفة وهمية ما تحتاج إليها الدولة وهذا لا يجوز، أو تكون الدولة في حاجة إلى هذه الوظيفة فيرشح هذا الرجل من دفع ليس من صلح لهذا المقام، فهي ممنوعة على الجهتين. حالة واحدة التي يجوز فيها أن تدفع، ألا وهي ما إذا عينتك الدولة وأخرجت اسمك في مسابقة أو كذا وتم نجاحك واسمك قد نزل، لكن خشيت أن هذا الرجل يزيح باسمك ويأتي برجل آخر وقد فعل ذلك، ولم تستطع رد حقك إلا بأن تدفع له حتى يردك إلى حقك، فهذا تدفع له والإثم عليه لا عليك. ايه ده بيقول تكلم رضواني وقال فيكم انكم اعترضت الخوارج في التحذير اللي هو من انا يعني ولا ها قال ايه هذا هذا شأن المفلس، فنحن عند قوم من الخوارج وعند آخرين من المرجئة وما ندر هيوزعوا علينا 72 فرق وإنما حذرنا منه بما نعلم عنه وبما قلناه، ونحن ما رددنا عليه بعد ردا علميا، إنما حذرنا التحذيرات السطحية كمان، ليس التحذيرات العميقة، التحذيرات العميقة. فرجل يرد على أهل السنة بلا بينة، أي رد أين رده العلمي على علماء السنة كالشيخ ربيع وقد خلف في ذلك جميع العلماء، أين رد العلمي على هذا؟ أين رد العلمي على اقتناء تفسير الشعراوي على موقعه؟ فين رد العلمي على هذا؟ أين رد العلمي على طرقه الخاصة في الأسماء والصفات الذي أخرج لنا أسماء ما سبق إليها، يقول ما سبقت إليها، فقد أغفل أهل السنة الحق في هذه الأسماء في بعض الأسماء حتى علما هو أين هو. ولكن هذه كلها أشياء شخصية يا إخوان. الواحد أنت تكون حبيبة وقرة عيني حتى إذا تكلمت فيه بشيء ينقلب عليك، أكثر هذه الأشياء أشياء شخصية، وهذا الرجل لديه من هذه الأشياء الشخصية ما لديه، وما يرد على الناس بعلم، يرد على الناس بإيه؟ هذا أخذ أموال، هذا فعل كذا، هذا فعل كذا، ثم يقول لهم جهود ولهم مش عارف إيه ولهم كذا، فيقول بالموازنات معهم. فهذا كلام يعني إنما كلام المفلسين، إنما كلام المفلسين. أي نعم. ثم هي طريقة الخوارج، يعرفنا طريقة الخوارج من التحذير من المشايخ أو من التحذير من المخالف. إيه طريقة الخوارج؟ يعرف لنا طريقة الخوارج. إيه طريقة الخوارج؟ ما طريقة الخوارج؟ الطريقة التي لا تتمشى معه هي طريقة الخوارج. يقول رجل قائم على مصارف الزكاة وغير من المصارف، وحينما كان التجميع الأموال للصومال وقع في يده مال وأرسله عن طريق الأماكن المخصصة لذلك، ثم جاءه مال قليل للصومال وحاول إرساله فلم يقبله أحد من أماكن المخصصة ولا استعادة المال لأصحابه أو معرفتهم لإعلامهم، فماذا يفعل؟ إذا كان قد أعطي مال، أعطي مالا لإرساله إلى الصوماليين ويعجز الآن عن إيصاله ويعجز عن رد المال إلى أصحابه لعدم علمهم به، فإنه يجعله في أي سبيل من سبل الخير. إن كان يساوي هذا السبيل، إن استطاع أن يساوي هذا السبيل فيضع في مثل هذه الحاجة فيضع، وإلا ففي أي سبيل من سبل الخير إن شاء الله. يقول بعضهم أن من ثبت جهله ثبت، إن من ثبت جهله ثبت عذره، وأنه لا تكفير إلا بعد إقامة الحجة، وأن الإنسان لا يكفر إلا إذا قصد الكفر بقلبه، فما صحة هذه القواعد؟ لا، ما في أحد يقول إذا قصد الكفر بقلبه، ما في قصد الكفر بقلبه، وإلا ما يكاد أحد يقول هذا، يعني أنا أقصد الكفر بقلبه. لكن إذا فعل مكفرا أو قال مكفرا أو اعتقد مكفرا مع العلم به، فهذا هو الذي يكفر، هذا هو الذي يكفر بعد قيام الحجة عليه، إن قال الكفر أو فعل الكفر أو اعتقد الكفر، أم من يقصد الكفر بقلب ما قال أحد هذا. ما أظن يصح عن الشيخ.